بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 19 بعد 100 من شرح منار السبيل، ومعنا كتاب النفقات. والنفقات جمع نفقة، والمراد بها الدراهم ونحوها. وشرعا كفاية من يمونه، كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابع ذلك. التوابع يذكرون أشياء، ماء الشرب وماء الطهارة ونحو ذلك. كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا، قال أي ما يجب على الإنسان من النفقة بالنكاح، الزوج ينفق على زوجته، والقرابة والملك. سيأتي النفقة على الأقارب، وسيأتي النفقة على ما يملك من العبيد ومن البهائم وما يتعلق بذلك. وبدأ بنفقة الزوجة، بدأ بالنفقة الزوجة لأنها من قبيل المعاوضة، فهي آكد، قدموها على النفقة على الأقارب. قال يجب على الزوج ما لا غناء، وفي المتن المحقق ما لا غنى، يجب على الزوج ما لا غناء لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف. المأكل، المشرب، الملبس، المسكن بالمعروف، لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. قال من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، قدر أي ضيق. وهي في سياق أحكام الزوجات الآية. قال عن جابر مرفوعا اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات، أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رواه مسلم أبو داود. قال والمعروف قدر الكفاية، قدر ما يكفيها من هذه الأشياء. وأجمعوا على وجوب نفقة الزوجة على الزوج إذا كان بالغين ولم تكن ناشيزا، ذكره ابن المنذر وغيره، ولأن الزوجة محبوسة لحق الزوج، صححوا هذه، لحق الزوج، فيمنعها ذلك عن التصرف والكسب، فتجب نفقتها عليه. قال ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازع بحالهما، أي يعتبر الحاكم تقدير هذه النفقة إذا حصل نزاع في قدرها بين الزوج والزوجة، يعتبر ماذا؟ بحالهما، أي من اليسار والغنى، بحالهما جميعا يسارا وإعسارا لهما أو لأحدهما. فهذه مثلا امرأة موسرة تحت رجل موسر، فيفرض لها أرفع أنواع الخبز في البلد مع الأدم ومن الملابس كذا وكذا، فلا ينظر إلى حال أحدهما دون الآخر. امرأة فقيرة تحت فقير، امرأة متوسطة تحت متوسط، أو موسرة تحت فقير، فينظر للحالين، لأنه أمر يختلف باختلاف حال الزوجين، فرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم كسائر المختلفات. ولقول تعالى وعلى المولود له، وهو الأب، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فاعتبر حالها ما يكفيها هي. وقال تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته، فاعتبر حاله، فعندنا نصوص اعتبرت حال المرأة ونصوص اعتبرت حال الرجل. قال فاعتبار حالهما جمع بين الدليلين. والشرع ورد بالإنفاق من غير تقدير فيرد إلى العرف، ذكره في الشرح، فنراعي الحالين بالمعروف. قال وعليه مؤنة نظافتها، أي ما تحتاج لتنظيف بدنها وثوبها وبقعتها، البدن والثوب والبقعة، يعني تحتاج إلى صابون مثلا لغسل ثيابها، هذا على الزوج، أو لغسل بدنها عليه مؤنة. يعني لا يقول إنسان فقط المأكل والمشرب والملبس والمسكن ثم لا يلزمه شيء بعد، لا يلزمه التوابع مثل هذه. مؤنة نظافتها من دهن، كذلك الطيب، وسدر، وثمن ماء الشراب، وفي النسخة متن المحقق الشرب، والطهارة من الحدث، ثمن ماء لو احتاجت إلى ماء للطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، والخبث، فما تحتاج لإزالة النجاسة أيضا في بدنها وثوبها وبقعتها، وغسل الثياب كذلك ما تحتاجه، لأن ذلك كله من حوائجها المعتادة. وعليه لها خادم، خادم إن كانت ممن يخدم مثلها، إما لغنى أو لكبر أو لصغر، تحتاج إلى مربي أو إلى خادم، لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف، ولأنه من حاجتها كالنفقة، ولا يلزمه أكثر من واحد من خادم، لأن خدمتها في نفسها تحصل بالواحد، وتلزمه مؤنسة لحاجة كخوف مكانها. المؤنسة أن يأتي لها بامرأة، يستأجر امرأة تجلس معها لإيناسها إن كانت تحتاج إلى إيناس، كخوف مكانها في مكان تخاف انفراد، يعني الزوجة مثلا في مقتبل الزواج، في أول الزواج، ويتركها مثلا 20 ساعة، أو في بلد غريب، فهي تحتاج إلى من يؤنسها، فيلزمه مؤنسة لحاجة كخوف مكانها، وعدو تخاف على نفسها منه، لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف إقامتها بمكان لا تأمن فيه على نفسها. خذوا هذه الفائدة، أن ليس من المعاشرة بالمعروف نتركها في مكان تخاف، إذا كان لن يأتي بمؤنسة فلا بد من حل، أن يذهب بها إلى بيت أهلها، ثم يذهب إلى عمله أو نحو ذلك. المؤنسة. وسكت الفقهاء عن أو نفقة العلاج، يذكرون في العلاج الجمهور على أن نفقة العلاج ليست على الزوج، ليست على الزوج. هناك قول لبعض المالكية في أن نفقة العلاج تكون على الزوج، وفي المقابل يقولون أن الخدمة لا تجب على المرأة، أن المرأة لا يجب عليها الخدمة، إنما المقصود منها الاستمتاع، وأن الرجل، لهذا يقولون هنا سيأتي معنا أنه يعطيها خبزا لا يعطيها حبا لتطحنه وتعجنه، لأنها ليست مكلفة بذلك. فعلى كل، إذا تمسكت المرأة بهذا وقالت لا خدمة، فيقال في المقابل أنه لا علاج ولا نفقة أكثر مما ذكر الفقهاء، وأشد من ذلك أن يتزوج من تقبل. ولكن إذا شرط عليها الخدمة في العقد لزمتها، وكذلك لو كان العرف جاريا بالخدمة فتزوجها ولم تشترط هي عليه عدم الخدمة، فتلزمها الخدمة لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. إذا كان العرف بلدها أنها أن النساء يخدمن أزواجهن، فتزوجها ولم تشترط هي عدم الخدمة لازمتها الخدمة لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. قال فصل: الواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم. الطعام أي من الخبز والأدم، قالوا لا يدفع حبا، ولا يلزمها قبوله لو أعطاها الحب لما فيه من تكليفها بطحنه وعجنه وخبزه، إنما يعطيها طعام خبز وإدام في أول كل يوم عند طلوع شمسه، لأنه أول وقت الحاجة إليه، فلا يجوز تأخيره عنه، ويجوز دفع عوضه إن تراضيا. عوضه كدراهم، أعطيها دراهم عوضا عن الطعام. وكذا يجوز تعجيل النفقة وتأخيرها عن وقت الوجوب، لأن الحق لا يعدوهما، فلو رضيت أنه لا يعطيها الطعام في الصباح بل يأتي به في الظهر مثلا فلا بأس. قال ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم مثلا إلا بتراضيهما فلا يجبر من امتنع منهما. هذا عقد معاوضة فلا بد من التراضي. قال في الهادي أي ابن القيم رحمه الله في الهادي النبوي وهو زاد المعاد كتابه زاد المعاد قال في الهادي أما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب ولا سنة. ما هو المفروض؟ المفروض طعام شراب كسوة مسكن. أما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب ولا سنة ولا نص عليه أحد من الأئمة لأنها معاوضة بغير الرضا عن غير مستقر عن شيء غير مستقر إنما هي لها نفقة كل يوم بيومه. قالوا في الفروع وأما مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا فيتوجه الفرض للحاجة إليه قطعا للنزاع. هو رجل غائب كيف سيأتيها كل يوم بطعام فيفرض عليه دراهم؟ يقول هذا للحاجة إليه قطعا للنزاع ولا تعتاض عن الواجب الماضي بربوي كحنطة عن خبز ولو تراضيا عليه لأنه ربا. لا تعتاض عن الواجب الماضي كان قد وجب في ذمته مثلا نفقة سنة فإذا أخذت نراعي ألا يكون هناك ربا بين الشيء الذي كان والشيء الذي سيؤخذ. فإذا كان طعامها من الحنطة فلا كحنطة عن خبز. إذا كان طعامها الخبز فلا يعطيها حنطة لما بينهن الربا إنما يعطيها بدل الخبز يعطيها دراهم. قال كحنطة عن خبز ولو تراضي عليه لأنه ربا. قال وفرضه ليس بلازم أي فرض الحاكم. فرض الحاكم هنا قيد هذا لأنه فرضه ليس المقصود فرض النفقة. وفرضه أي فرض الحاكم ليس بلازم لأنه فرض غير الواجب. قال ويجب لها الكسوة في أول كل عام. وذكروا مع الكسوة توابع الغطاء الكسوة والغطاء والوطاء وستارة تحتاج إليها ستارة باب ستارة نافذة. إذن يجب الكسوة الملابس ثم الغطاء والوطاء في أول كل عام للآية والخبر ولأنه يحتاج إليها لحفظ البدن على الدوام لهذه الملابس فلازمة كالنفقة فيعطيها كسوة السنة لأنه لا يمكن ترديد الكسوة شيئا فشيئا بل هو شيء واحد يستدام إلى أن يبلى. وتلزمه الكسوة بالمعروف فكما قلنا موسرة تحت موسر تختلف عن فقيرة تحت فقير. قال وتملكها وكان الأولى أن يقول تملكهما أي النفقة والكسوة بالقبض. إذا أعطاها النفقة طعام ملكته وهذا يترتب عليه أن لها أن تتصرف فيما تملك أو أعطاها الكسوة فتملكهما تملكها النفقة والكسوة بالقبض كما يملك رب الدين دينه بقبضه وحينئذ تملك التصرف فيه على وجه لا يضر بها. فلا يترتب على هذا أيضا قال فلا بدل لما سرق أو بلي. لو أنه أعطاها الكسوة ثم سرقت فلا يلزمه البدل أو أعطاها الطعام أو اصطلحوا على دراهم ثم أعطاها فسرقت منها لا يلزمه. أو بلي الثوب بعضهم يقول إن كان بلي في غير وقته لزمه أما إذا بلي لأنها قبضت حقها منه فلم يلزمه غيره. قال وإن انقضى العام والكسوة باقية الكسوة لم تبلى فهل يلزمه كسوة العام الجديد أو يكتفي بوجود الأولى؟ قال إذا إن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد. هذا المذهب اعتبارا بمضي الزمن انتهت سنة دون حقيقة الحاجة أي لا نتقيد كونها محتاجة أو لا كما أنها لو بليت قبل ذلك لم يلزمه بدلها هي كسوة في السنة ليست متعلقة بالحاجة. وكذا غطاء ووطاء وستارة يحتاج إليها. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله وتبعه ابن نصر الله وغيره أنه كماعون الدار ومشط يجب بقدر الحاجة وعليه العمل. ماعون الدار هو بقدر الحاجة، فلو انقضت السنة الأولى ودخلت السنة الثانية والماعون موجود هل يلزمه؟ لا يلزمه. فشيخ الإسلام يقول كذلك، هو بقدر الحاجة، لو أن ثيابها لم تبلأ ودخلت السنة الجديدة فإن لا يلزمه ثياب أخرى، وكذلك في السنة الأولى لو بليت ماذا؟ سيلزمه أن يأتي. فيقول الأمر معلق بقدر الحاجة، ويقول المؤلف هنا الشارح وعليه العمل، عمل الناس على هذا، إذا بلي الثوب أمر بثوب. قال وإن مات أو ماتت قبل انقضائه أي قبل مضي العام رجع عليها بقسط ما بقي من العام لتبين عدم استحقاقها. هذه ماتت وكان قد أعطاها كسوة لمدة العام، وماتت في نصف العام يأخذ نصف الكسوة يستردها لأنه يعني تبين أنها لا تستحق. كنفقة تعجلتها، أي لو تعجلت نفقة مدة مستقبلة، مثلا قالت أعطيني نفقة الشهر القادم، فكذلك لو حصل الموت يرجع ويطلب هذه النفقة. قال وقدم في الكافي لا يرجع، لا يطالب بشيء لأنه دفع ما استحق دفعه فلم يرجع به كنفقة اليوم. وإن أكلت معه عادة، أكلت معه تختلف عن التمليك إعطاؤها خبزا وأدبا، إنما غالبا إذا وضعت الطعام فإن الذي يأتي يأكل هذا يسمى إباحة وليس تمليكا. إن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن منها أو من وليها وكان ذلك بقدر الواجب عليه سقطت نفقتها وكسوتها عملا بالعرف، لأن العرف أن المرأة تجلس وتأكل مع زوجها ولا يشترط أن يقبضها الطعام في يدها. قال ومن غاب عن زوجته مدة ولم ينفق عليها لزمته نفقة الزمن الماضي ولو لم يفرضها حاكم لاستقرارها في ذمته فلم تسقط بمضي الزمان. يقولون النفقة على الزوجة لا تسقط بالتقادم، لا تسقط بخلاف النفقة على قريب، استقرارها في ذمته فلم تسقط بمضي الزمان كأجرة العقار، عليك أجرة تبقى في ذمتك. ولأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجداد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى. خرجه الشافعي والبيهقي إسناده صحيح. قال المنذر ثبت ذلك عن عمر، وكذا لو كان حاضرا ولم ينفق لعذر أو لا تستقر النفقة في ذمته لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار. النفقة واجبة على الزوج موسرا كان أو معسرا وتبقى في ذمته ولا تسقط بالتقادم. قال فصل تحدث فيه عن سقوط النفقة وعن إعسار الزوج. قال والرجعية مطلقا، الرجعية أي المطلقة طلاقا رجعيا، مطلقا أي سواء كانت حاملا أو لا، المطلقة طلاقا رجعيا لها السكنى والنفقة والكسوة أي مدة العدة لأنها زوجة. النفقة السكنى والنفقة والكسوة لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ولأنه يلحق طلاقه وظهاره، يلحقها طلاقه وظهاره أشبه ما قبل الطلاق. والبائن فيها تفصيل، كانت حاملا فتأخذ النفقة لأجل الحمل، إن كانت غير حامل فلا نفقة لها ولا سكنى. كذلك الناشز الأصل أنه لا نفقة لها، فإن كانت حاملا فلها كما سيذكر المؤلف. قال والبائن الحامل كالزوجة أي لها النفقة لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، رواه أحمد أبو داود والنسائي ومسلم بمعناه. والناشز الحامل كالزوجة أيضا، لأن النفقة للحمل فلا تسقط بنشوز أمه. إذن الأصل أن المطلقة طلاقا بائنا في العدة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا، والمرأة الناشز حتى في حبال الزوجية لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا. من باب أولى لو كان معها أولاد، فإن الأولاد نفقتهم بالإجماع على أبيهم كما سيأتي، فنشوز المرأة أو بينتها لا يسقط نفقة الأولاد الواجبة على أبيهم. قال: والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن. أيضا أثناء الحمل وهي عدتها إلى وضع الحمل لها النفقة والكسوة والمسكن من حصة الحمل من التركة إن كانت. يقول: هذا نفقة الحمل هنا ليست على المتوفى، إنما تكون من تركة الحمل إن كان هناك تركة، الحمل سيرث لأنه موسر، هذا الطفل موسر إذا كان له نصيب فهو موسر، فلا تجب نفقته على غيره وإلا فعلى وارثه الموسر للقرابة. هنا يقول: الزوج مات وهذا الحمل، فما نستطيع نقول النفقة على أبيه، أبوه قد مات، فنفقة الحمل من مال الحمل نفسه إن كان هناك تركة، فإن لم يكن تركة فهذا ولد فقير فنفقته على قريبه الموسر بالشروط التي سنذكرها في نفقة القريب على قريبه. قال: ولا شيء لغير الحامل منهن، البائن والناشز، أي البائن والناشز والمتوفى عنها لا نفقة لمفهوم ما سبق. وأما قول عمر ومن وافقه في المبتوتة ورأوا النفقة للمطلقة طلاقا بائنا فقد خالفه علي وابن عباس ومن وافقهما، والحجة معهما ذكره في الشرح. هناك خلاف في المطلقة طلاقا بائن هل لا نفقة أو لا، والمذهب المعتمد ودليله واضح في أنه المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنة إلا أن تكون حاملا، ولأن النفقة للحمل فتجب بوجوده وتسقط بعدمه، تسقط بمضي الزمان كسائر الأقارب، سائر الأقارب منهم الحمل تسقط نفقتهم بمضي الزمان ولا يطالب بها، يأثم إن ترك النفقة لكن لا يطالب بها بخلاف نفقة الزوجة فلا تسقط. قال المنقح وهو المرداوي رحمه الله صاحب التنقيح، قال: ما لم تستدن بإذن حاكم أو تنفق بنية الرجوع، أي هذه المرأة أنفقت على الحمل، استأذنت الحاكم واستدانت، أو أنفقت على الحمل بنية أن ترجع وتطالب، فإن النفقة على الحمل هنا لا تسقط بالتقادم، بمعنى أن لها أن تطالب بما أنفقت. قال: ولا نفقة لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج. هذه مسألة مهمة في قضية تكاليف سفر الزوجة ومصاريفها في مدة سفرها، فنفرق بين مسألتين، بين أن تسافر لحاجتها أو أن تسافر لحاجة الزوج بإذنه. المؤلف يقول: إن سافرت لحاجتها تزور مثلا والديها أو لعلاج أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج فلا نفقة لها لتفويتها التمكين، استمتاع لتفويتها التمكين لحظ نفسها، صح هذه لحظ نفسها وقضاء أربها، إلا أن يكون مسافرا معها متمكنا منها مع أنها مسافرة لحاجتها فتلزمها النفقة، إنه مسافر معها متمكن معها، بقيت الحالة التي فيها النفقة إن سافرت لحاجته بإذنه، سافرت لمصلحته لحاجته بإذنه فلها النفقة، لأن تفويت التمكين جاء من قبله هو الذي هو صاحب الحاجة. قال: وإن ادعى نشوزها، يقول هذه المرأة، هذا كثيرا ما يقع، يقول هذه المرأة لم أعطيها النفقة لأنها ناشز، ذهبت إلى بيت أبيها ودون إذني. فلذلك هي ناشز فلا نفقة لها. إن ادعى نشوزها أو أنها أخذت نفقتها، استلمت النفقة وأنكرت، أنكرت النشوز مثلا، قالت ذهبت إلى بيت أهلي بإذنه، وأنكرت أنها استلمت النفقة، قال فقولها بيمينها، لأن الأصل عدم ذلك، الأصل أنها لم تستلم، والأصل أنها ليست ناشزا، فعليه هو أن يثبت البينة، يثبت ذلك بالبينة، فإذا لم يثبت فالقول قولها مع يمينها تحلف. واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم في النفقة، في النفقة يعني إذا قالت ما أخذت النفقة، قال القول قول من يشهد له العرف، مثلا جالسة في بيته تأكل وتشرب، يعني هو مسافر مثلا وتركها في البيت وتأكل وتشرب ولم تشتكي ولم تطلب، العرف يقول إن هذه عندها النفقة، فدعواها مرفوضة. اختار الشيخ وتلميذه أن القول قول من يشهد له العرف، لأنه تعارض الأصل والظاهر، والأصل أنها لم تأخذ صحيح، ولكن الظاهر أنها أخذت بدليل بقائها وعيشها وعدم شكاياتها، تعارض الأصل والظاهر، والغالب أنها تكون راضية وإنما تطالبه عند الشقاق، الغالب أنها ما دامت ساكتة فهي راضية، وأن عند النفقة إنما يأتي الشيطان فعلا عند الشقاق فتدعي أنها لم تستلم نفقة، وهذا كثيرا ما يقع. لكن المذهب يقول القول قولها إن أثبته بالبينة، ولهذا الذي خاف من زوجته أو هو مسافر أو كذا فإنه يستوثق بإثبات النفقة، ذلك لو كان بينهما إشكال في حال مثلا فرقة في الطلاق وحضانة، فإنه دائما يأخذ ما يثبت أنه دفع وأعطى لها حتى لا تدعي أنها لم تأخذ. قال ومتى أعسر بنفقة المعسر، يعني لم يأتي حتى بنفقة المعسر وليس الموسر، أعسر بنفقة المعسر أو كسوته ولم يأتي بأقل كسوة أو مسكنه أو ببعض ذلك أيضا أو ببعضهما، أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم، أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة. قولنا الموسر هنا وكذلك المعسر بالاتفاق لو غاب، لكن قيد ذكر الموسر مراعاة أو تنبيها على خلاف الشافعي في الموسر، فيقول لو غاب إنسان موسر وتعذرت عليها النفقة لم يترك لها شيئا، وكذلك تعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها، استدانة تستدين وغيرها، مثل أن تجد مالا له فتنفق على نفسها من هذا المال فلها الفسخ، إذن هذا خيار الفسخ، أعسر بالنفقة وهو موجود وليس عنده نفقة، ليس عنده مسكن ولو بالأجرة، ليس عنده لباس لها، ليس عنده طعام، أو كان مسيرا ولكن تركها غاب، فهنا لها خيار، فلها الفسخ فورا ومتراخيا، فورا أن تطالب الفسخ، متراخيا أن تتمهل فلا يسقط حقها، يقولون هذا خيار لرفع الضرر، فهو كخيار العيب يكون على التراخي، لها أن تصبر ثم تطالب. للحوق الضرر الغالب بذلك بها، إذ البدن لا يقوم بدون كفايته، وهو قول عمر وعلي وأبي هريرة لقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقد تعذر الإمساك بالمعروف فيتعين التسريح بالإحسان لحديث لا ضرر ولا ضرار، وعن أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما، رواه الدارقطني إسناده ضعيف. وسئل ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أي يفرق بينهما، قال نعم، قيل سنة قال سنة، يعني هذا يسمى التفريق للإعسار، والتفريق أيضا للغيبة إذا لم يترك لها مالا، تفريق للإعسار أو للغيبة ولم يترك لها مالا. وقال ابن المنذر ثبت أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا وقد سبق، ولأن جواز الفسخ بذلك أولى من العنة لأن الضرر فيه أكثر. إذا كنا نبيح للمرأة أن تفسخ النكاح لأجل أن الزوج عنين وفيه نقص الاستمتاع لها، فالضرر هنا بترك النفقة أعظم، وأن ترك النفقة قد يدعوها للحرام وقد يلجئها إلى ما يصح. ولا يصح بلا حاكم، هذا مهم، تفريق للإعسار لا يصح إلا بحكم الحاكم، لأنه فسخ مختلف فيه بين الفقهاء، فلم يجوز بغير الحاكم، كالفسخ للعنة أيضا لا بد فيه من الحاكم. قال فيفسخ بطلبها، لا بد أن تطلب، أو تفسخ بأمره، الحاكم يقولها فسخ النكاح لأنه لحقها، فلم يجوز بدون طلبها. قال وإن امتنع الموسر من النفقة، هذا الآن ممتنع عن النفقة وهو حاضر، امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله، قالوا ولو من غير جنس الواجب، يعني مثلا جنس الواجب لباس طعام، هي وجدت ماذا؟ نقودا، امتنع من النفقة والكسوة بخيل شحيح كاره وقدرت على ماله ولو من غير جنس الواجب، فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير وكفاية خادمها إن كان لها خادم، لأن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، متفق عليه. فرخص لها في أخذ تمام الكفاية بغير علمه، لأنه موضع حاجة، إذ لا غنى عن النفقة ولا قوام إلا بها، وتتجدد النفقة، تتجدد بتجدد الزمن شيئا فشيئا، فتشق المرافعة بها الحاكم والمطالبة بها كل يوم، فيباح لها أن تأخذ ما يكفيها بالمعروف. هنا يقول امتنع الموسر وهي وقدرت على الوصول إلى شيء من ماله، ماذا لو لم تقدر؟ يمتنع عن النفقة ولا يترك شيئا في البيت حتى تأخذه المرأة، فهنا أجبره الحاكم إذا رفعت أمرها إليه، يجبره على النفقة. فإن أبى، يعني أبى الزوج، حبسه الحاكم، حبسه حتى يعود فينفق. فإن صبر على الحبس، صبر على الحبس ما يريد أن ينفق، وقدر الحاكم على ماله أنفق من هذا المال عليها، فإن لم يجد إلا عقارا أو عروضا باعها وأنفق منها على الزوجة، فإن لم يقدر على شيء من ماله، وذلك في الحبس، ولم يقدر الحاكم على شيء من ماله، فلها الفسخ، فلها الخيار. إذن ما تعجلنا في أمر الموسر هذا، إنما سلكنا معه الطرق، يجبره، يحبسه، يأخذ من ماله، يبيع شيئا من ماله، فإن لم نصل إلى النفقة الواجبة فلها خيار الفسخ. قال باب نفقة الأقارب والمماليك، مماليك من الآدميين والبهائم، أجمعوا على وجوب نفقة الوالدين الوالدين والمولودين، أو يشمل الوالدين ويشمل من فوقهما، والمولودين يعني أو المباشرون، وإن نزلوا حكاه بالمنذر وغيره لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، ومن إحسان إليهما الإنفاق عليهما عند حاجتهما، وقوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعن عائشة مرفوعا إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، رواه أبو داود، ولحديث هند المتقدم. قال ويجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف. بدأ بنفقة الأقارب، الأقارب مثل من؟ مثل الأخ، ابن الأخ، مثل العم. ما شروط النفقة؟ يجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف، لقول تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك. هذا الشاهد مهم، قال وعلى الوارث مثل ذلك، أي من يرث قريبه إذا كان الشخص موسرا عنده فاضل عن حاجته، كان قريبه فقيرا، وكان الموسر يرث الفقير لو مات، فالله ألزم الوارث بالنفقة، وعلى الوارث مثل ذلك. وهذه ثلاث شروط لإرث الأقارب: أن يكون الشخص موسرا يعني عنده فاضل عن حاجته، وأن يكون قريبه فقيرا، ثم الشرط الثالث أن يكون الموسر وارثا لهذا الفقير لو مات. فمثلا الأخ ينفق، الأخ الموسر يجب أن ينفق على الأخ الفقير لو كان الموسر سيرثه، فهذا الفقير لا أب له ولا ابن له. لو كان هناك أب فإن الأخ لا يرث، ولو كان هناك ابن ذكر فإن الأخ لا يرث كذلك، وسيأتي هذا. قال: فأوجب على الأب نفقة الرضاع، ثم أوجب على الوارث مثل ذلك. وروى أبو داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك. وفي لفظ: ومولاك الذي هو أدناك، حقا واجبا ورحما موصولا. وقضى عمر رضي الله عنه على بني عمي منفوس بنفقته، أي ألزمهم إرضاعه وتربيته، أبناء العم الصبي. احتج به أحمد بثلاثة شروط، نفق على الأقارب بثلاثة شروط: الأول أن يكونوا فقراء، أي الأقارب فقراء لا مال لهم ولا كسب، ليس عندهم مال ولا كسب صنعة يكسبون منها لأنها مواساة فلا تستحق مع الغناء عنها كالزكاة. الثاني أن يكون المنفق غنيا، إما بماله أو كسبه، عنده مال أو عنده وظيفة أو عمل يأتي بالكسب، وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته، عنده زيادة على نفقة من تجب النفقة عليه، وعن كسوتهم وقسوتهم وسكناهم، وعنده زائد عن ذلك يوما وليلة فيعطي أقاربه. لحديث جابر مرفوعا: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته. وفي لفظ: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، صححه الترمذي. ولأن وجوب نفقة القريب على سبيل المواساة فيجب أن تكون في الفاضل عن الحاجة الأصلية، لهذا يقولون: لا تجب النفقة من رأس مال التجارة، أن يأخذ من رأس المال الذي يتاجر به ويأكل منه، ولا من آلة العمل، لا يلزم أن يبيع أدوات العمل لينفق على أقاربه. الشرط الثالث قال: أن يكون وارثا، أي أن يكون المنفق وارثا لهم لقرابته بفرض أو تعصيب، بفرض مثلا كأخيه من أمه، هذا بالفرض، أو بالتعصيب كأخته كأخيه، إلا الأصول والفروع من الأقارب فتجب لهم وعليهم مطلقا، أي سواء كان يرثهم أو لا يرثهم. إذن الأقارب فيهم هذه الشروط الثلاثة، والأصول والفروع أبوه وجده وإن على أولاده كذلك تلزم نفقتهم بالشرط الأول وهو أن يكونوا فقراء، والشرط الثاني يكون هو موسرا. الشرط الثالث في حق الأصول والفروع غير مطلوب، لا يشترط أن يكون وارثا، فقد يكون محجوبا. فمثلا عنده جد وعنده أب، وهذا الجد فقير، هذا الجد فقير، وهذا الابن موسر، فيلزمه أن ينفق على جده مع أنه لن يرث جده لوجود من؟ لوجود الأب. قال: إلى الأصول والفروع، وهما عمودي النسب، الوالد وإن علا والولد وإن نزل، فتجب لهم وعليهم مطلقا، أي سواء ورثوا أو لا لعموم ما تقدم. ويدخل الأجداد وأولاد الأولاد في اسم الآباء والأولاد، يقولون قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، فسمى الجد الأكبر أبا، وقال: يا بني آدم يا بني إسرائيل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن: إن ابني هذا سيد، لأن بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة، أشبه الولد والوالدين الأقربين. وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم منه. فقير لهم ورثة، له أكثر من وارث. مثلا هذا رجل فقير وعنده إخوة، عنده 3 الإخوة الموسرين، فعلى كل واحد منهم ثلث نفقته. إذا كانوا يرثونه لو مات، فإن النفقة عليهم تكون على قدر إرثهم منه. قال فنفقته على قدر إرثهم منه، لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله وعلى الوارث مثل ذلك، فوجب أن يرتب مقدار النفقة على مقدار الإرث، ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه. لو عندنا فقير وعنده أخوان، أحدهما موسر والآخر فقير، وكلاهما سيرث من هذا الفقير، فالنفقة على الاثنين في الحقيقة هي نصف ونصف. الموسر هنا هما اثنان، أحدهما موسر والآخر فقير. هل يقال إن الموسر يتحمل النفقة كلها؟ لا، إنما عليه فقط قدر إرثه. يقول ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه، فيلزم الموسر هنا نصف النفقة فقط وتسقط عن الفقير. قال لأن ذلك القدر هو الواجب عليه مع يسار الآخر لو كان الآخر موسرا، فلا يتحمل عن غيره إذا لم يجد الغير ما يجب عليه. هل يلزم الإنسان أن يعمل لينفق على أقاربه؟ يعني قد لا يكون عنده مال يكفيه، مال يكفيه لنفقته نفسه وعياله، ولكن عنده أقارب فقراء، فلو اشتغل لأنفق عليهم، هل يلزمه ذلك؟ قال ومن قدر على الكسب أجبر عليه لنفقة من تجب عليه نفقته من قريب وزوجة. الزوجة أمرها واضح، لكن القريب هذا يخفى، هذا من قريب وزوجة، لأن تركه مع قدرته عليه تضييع لمن يعول وهو منهي عنه، فيجبر على أن يكسب لينفق على عنده. مثلا قريب عاجز، يعني لا تتصور وتقول لماذا لا يعمل القريب، القريب ما يمكنه العمل وهذا وارث له، فإنه يعمل لينفق عليه من باب أولى لو كان عنده مال أن ينفق عليه من ماله، إذا كان سيلزم بالعمل فمن باب أولى لو كان عنده مال. قال ولا تجبر امرأة على نكاح لنفقة على قريبها الفقير. عند أخ فقير مثلا وهي ترثه لو مات وليس عندها مال، فقال لا تجبر على أن تتزوج لتوفر مالا وتعطي لقريبها. قال ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه، عنده مال من كسبه أو من ماله ولكن لا يتسع الجميع، فهنا ترتيب الأولويات في النفقة. قال بدأ بنفسه لحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، فزوجته لأن نفقتها معاوضة فقدمت على ما وجب مواساة، ولذلك تجب مع يسارها تجب مع يسارهما وإعسارهما، بخلاف نفقة القريب. نفقة الزوجة تجب حتى على الزوج حتى لو معسرا كما تقدم. فرقيقه بعد الزوجة لوجوبها مع اليسار والإعسار أيضا، النفقة على الرقيق كنفقة الزوجة. فولده لوجوب نفقته بالنص وعلى المولود له رزقهن كسوة عرف. فأبيه لانفراده بالولاية واستحقاقه الأخذ من مال ولده، وقد أضاف إليه بقوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، أضاف إليه المال. فأمه قدم الأب على الأم، قال لأن لها فضيلة الحمل والرضاع والتربية، وقيل الأم أحق أي من الأب، لما روي أن رجلا قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال ثم قال أباك. متفق عليه، وقيل هما سواء لتساويهما في القرابة. قال فولد ابنه، بعد ذلك ولد الابن. قال فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب. إذا لم يكف المال لهؤلاء جميعا. لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب فالأقرب رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن طارق المحاربي مرفوعا ابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، يعني الأقرب فالأقرب رواه النسائي. ولأن النفقة صلة وبر، ومن قرب أولى بالبر ممن بعد. قال ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه إن امتنع، لحديث هند السابق. وقيس عليه سائر من تجب له النفقة، فليس الأمر خاصا بالزوجة. لو كان الأخ له نفقة واجبة على أخيه فله أن يأخذها من ماله بلا علمه ما يكفيه بالمعروف. قال وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع، يعني رجل مضيع لإخوانه ونفقتهم واجبة عليه، فجاء غريب فأنفق عليهم بنية الرجوع فله ذلك، أي الرجوع والمطالبة، لأنه قام عنه بواجب كقضاء دينه. قال ولا نفقة مع اختلاف الدين بقرابة ولو من عمودي النسب، يعني أبوه هذا الذي تجب نفقته لو كان على غير الدين فلا تجب النفقة، لأنهما لا يتوارثان، مع أن شرط الميراث قلنا هذا في غير الوالدين، لكن هنا يقول حتى في الوالدين لو اختلف الدين فإنه لا نفقة إلا بالولاء. وسبق عندنا في التوارث أن المعتق يرث عتيقه ولو اختلف الدين، فتجب العتيق على معتقه بشرطه وإن باينه في دينه، لأن بشرطه السابق في قضية التوارث وقضية الفقر والإسار، لأنه يرثه مع ذلك، فدخل في عموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. يبقى معنا إن شاء الله نفقة المماليك ونفقة البهائم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.